صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر يلي بصرني أني استضيف فيها اليوم نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حسباني. أهلا وسهلا فيك دولتك.
أهلا فيك والمستمعين والمشاهدين كمان.
نحن اليوم السؤال الوحيد والأبرز نمنا على تهديدات لبيروت وعلى الضاحية، نمنا على تهديدات متبادلة إقليمية من إيران لإسرائيل في حال قامت بأي تصعيد في بيروت، تنستفيق اليوم على إعلان من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار يبدو أنه ليس لا يتضمن الجنوب.
يعني هلأ على أرض الواقع ما قاله ترامب بتغريدته يلي كان فيه الالتباس حوله شوي، لأنه يبدو كان منفصل شوي عن الواقع اللي صار بالحقيقة بالاتصالات اللي صارت آخر لحظة. كان عم يحكي عن تقدم باتجاه بيروت وعودة المتقدمين باتجاه بيروت إلى الجنوب، هالشي ما كان صاير، يعني كان بده يصير فيه تهديد باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. يمكن التبس نقل الكلام أو شيء بالإعلام عندهم، بس هي اللي حقيقة اللي صايرة أنه بيروت وضاحية بيروت لحد هلأ محيدة لتحافظ على استقرار المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن من بعد المساعي اللي قامت فيها الدولة اللبنانية كمان لتهدئة التصعيد القائم. لكن يبدو بالجنوب بعد الأمور مكملة مثل ما كانت بمنطقة النبطية وغير مناطق، لأنه كما يبدو ميدانيا أنه الإسرائيلي بده يأمن 30 كيلومتر من أعلى نقطة بشمال إسرائيل اللي هي مستوطنة المطلي يلي بتوصل لتقريبا أطراف جزين شرقا يعني على الحدود اللي بقاع الغربي وعلى البحر لمنطقة الغازية بالقرب من مدينة صيدا. هيدي نطاق 30 كيلومتر منطقيا، لأنه يمكن هالمسيرات اللي عم تطلع بألياف بصرية مربوطة بألياف بصرية مجالة أو مداها 30 كيلومتر تقريبا. فإذا نحن عم نشوف كأنه في عملية تكتيكية ميدانية عم بتصير بجنوب لبنان، يتم تصعيد كلامي على موضوع الضاحية الجنوبية، فتتدخل كل القوى السياسية لتحييد الضاحية الجنوبية وبيروت لتستمر المفاوضات، لكن الجنوب مازال تحت الهجوم. صحيح. وما بنعرف لوين بدأ توصل هالمعارك هيدي. طبعا نرجع منذكر انه كله هيدا بدأ باثنين أدار لما أطلق حزب الله 6 صواريخ على إسرائيل انتقاما لاغتيال الخميني.
عظيم. ذكرت عدة أمور دولتك، التباس لدى الإعلام على ما يبدو وصفته بالالتباس لدى الإعلام الأمريكي، هل يمكن لدونالد ترامب أن يخطئ هكذا؟ تاني نقطة قلت لي واقع الاتصالات للدولة اللبنانية، علما أنه وفق ما تم تسريبه توصلنا لوقف إطلاق النار بفضل إيران بالدرجة الأولى وبفضل الرئيس نبيه بري والسفيرة الأمريكية السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ووساطة مع حزب الله أيضا. يعني في سيناريوهات متعددة، من أوصل لبنان إلى لو أنه عنوان من دون تنفيذ وقف إطلاق نار؟
بالنتيجة وقف إطلاق النار يفيد جميع الأطراف بغض النظر مين أوصل، كل واحد بده يقول هو عمل شيء وأوصله إلى آخره. أول شيء خلينا نبلش بالأول، بفيد الدولة اللبنانية إنه بخفف أضرار على لبنان وبيهدئ الأوضاع إنقاذا لما يمكن إنقاذه من لبنان لاستكمال هالمفاوضات لنشوف قديش مقدر نوصل لنحصل على نشر الجيش اللبناني بالجنوب، حصر السلاح بيد الدولة، انسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود والبدء بإعادة الأمر. هذا المطلب اللبناني.
صح.
المطلب الإسرائيلي هو تأمين أنه ما بقى حدا من لبنان يطلق نار على إسرائيل، وحدا بده يضمن لهم إياها، الدولة اللبنانية بدها تضمنها أولا، وضمانات دولية تدعم الدولة اللبنانية بهذا الموضوع، يعني عدم وجود أي قوى مسلحة خارج الدولة اللبنانية. طيب هون الدولة اللبنانية من ناحية عم تقول أنا ما بدي قوى مسلحة خارج الجيش اللبناني، وهذا قرار لبناني بغض النظر شو بدأ إسرائيل. الإسرائيلي عم بيقول نفس الشيء، يعني في قاسم مشترك بين المصلحة اللبنانية والمصلحة الإسرائيلية والدولية اللي هي سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتحمل مسؤوليتها على كامل أراضيها. إذا قدرنا وصلنا لها النقطة هاي ممكن نوصل لاستقرار بلبنان. يمكن ما في حاجة لتوقيع معاهدة سلام أو أي خطوات أكثر من هيك إذا قدرت الدولة اللبنانية ثبتت وجودها على الأراضي اللبنانية. هلأ كيف؟ وقف إطلاق النار من جهة تانية يساعد حزب الله أيضا، لأنه حزب الله عم بيلعب لعبة شراء الوقت ولعبة الحياة، يبقى على قيد الحياة قدر الإمكان، ولو بقوة أقل ولو بمحصور بمكان معين، لربما بيفكر أنه بوقت من الأوقات بالمستقبل بيرجع بيبني حاله، بيلاقي له طريقة يجيب سلاح، بيمول حاله، بينقض على الدولة اللبنانية وبينقلب عليها وبيستلم زمام الأمور، لأنه إيران بهمة بغض النظر شو نتيجة مفاوضات أو حربة مع أمريكا وإسرائيل، إنه يبقى عنده وجود ما على شرق بحر المتوسط. هي بهمة شرق بحر المتوسط وخط الإمداد على المتوسط أكثر ما بهمة موضوع إسرائيل والحرب مع إسرائيل. يعني هذه الحجة المتخذة والمقاومة ليكون في وجود إيراني على شرق المتوسط، مثل ما في وجود إيراني على مدخل البحر الأحمر وقناة السويس بباب المندب، وطبعا الوجود الإيراني اللي شفناه كيف بيأثر على مضيق هرمز اللي هي مداخل الاقتصاد العالمي شرقا وغربا. هو ثلاث مداخل أساسية.
صحيح، ولكن مثل ما عم تسرد لي إياها دولتك، يعني نحن الأهداف يلي انطلقت أول الحرب يلي هي كان إسقاط النظام الإيراني أو تحييده، النووي الإيراني هذا كمان لم يعد، أذرع إيران كمان ما تمشي فيها. يعني اليوم عم نحكي بمعادلات جديدة تفرض نفسها من بعد الحرب على المنطقة. اليوم إيران لا. مستمرة بصمودها. صرنا عم نحكي عن المنافذ البحرية، عم نحكي عن الاقتصاد أكثر ما عم نحكي عن السياسة والنووي والسلام، وهذا العنوان العريض اللي كان حاطه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
خلينا نرجع لورا، ما بدنا نحكي حكي بس هيك مؤطر. خلينا نحكي الطبيعي، انه ما في حرب بالعالم بتصير الا ما في الا اسباب اقتصاديه. اصلا اسبابها الوحيده بتكون اقتصاديه، تعلب بقالب عقائدي امني غيره. شو اذا امتلكت دوله سلاح نووي مش لتحمي هي استمراريتها الاقتصاديه والعقائديه وطريقه حياتها؟ ما هذا الموضوع اللي بيصير، يعني هي طريقه حياه واسباب اقتصاديه. اوكي، إن كانت حرب على الموارد أو حرب على المعابر. اليوم إيران وصلت لمرحلة، وهون بدك تعطيني دقيقة أشرح الصورة اللي كانت نعرف نحن وين قاعدين. إيران وصلت لمرحلة نفذت كل ما يمكن تنفيذه من تهديدات واستخدمت أوراقها كلها، صارت مكشوفة أنه اللي كان متردد يقول أنه مش معقول إيران تسكر باب المندب أو مش معقول إيران تسكر مضيق هرمز، سكرت مضيق هرمز وحاولت سكرت باب المندب، وبعضهم هلا البواخر عم بيبرموا حول القرن الافريقي، ما كلهم عم بيقطعوا من البحر الاحمر حتى ولو لم يكن مقفلا، عمليا مقفل تقريبا. وكانت قادره تعطل الحركه، ولحد اليوم كل حركه النقل من العراق الى سوريا الى لبنان عبر وجودها على هالكوريدور هيدا، لانه كانت موجوده بكل هالبلدان الثلاثه يلي هلا وجودها عم بخف فيهم طبعا بانقطاعها من سوريا، وبنشوف بكرة شو بيصير بالعراق أيضا. لذلك نظام قدر يتمدد على مدة 40 سنة، جزء منه انطلق فيها بأواخر الحرب الباردة وكان مناسب للغرب، نظام متطرف بهالطريقة هاي لأنه ما كان بإمكانيته يعتني الشيوعية، وهذا كان هاجس الغرب، كانوا بيفضلوا نظام متطرف بإيران على أنه يكون شيوعي، فقدروا خلوا الشيوعية ما تمتد لهذيك المنطقة. هلأ خلصت الشيوعية وخلص الخطر السوفيتي، بالتالي ما بقى في ضرورة لهالنوع من الأنظمة، وعم نشوفها كلها عم تتفكك، إن كان منظمات عسكرية خلقت بهذيك الفترة أو أنظمة كاملة مثل ما هي ديكتاتورية قائمة. بس تفكيكها بياخد وقت كتير طويل، مش إنه بيوم ويومين. إذا أخذت 40 سنة للتركيب ما بدها بمعركة شهر أو شهرين نتوقع أنه تنهار كلها وتختفي. إذا بنأخذ النظام الأسدي على سبيل المثال، بلش انهيار نظام الأسد بال 2005 لما انسحب من لبنان. أول نقطة ضعف وضغط دولي صار على الأسد كان بلبنان بال 2005 عند انسحابه من لبنان، وبدأت الأمور تتدحرج بسوريا إلى أن انفجرت بال 2011 بعد 6 سنين، وكمل التدحرج الى 2025 لحتى تغير النظام بظرف اسبوع اسبوعين. يعني صارت مش معناتها انه صار في تغيير نظام باسبوعين بسوريا، لا، هيدا عم نحكي مسار 20 سنه واكثر. فاذا اليوم مش انه اذا صار حرب امريكيه على ايران بشهر بينهار النظام وبفله وكل واحد بيروح على بيته. دائما عمليه اضعاف الانظمه بتصير تدريجيه، بحروب، بحصارات، تليها حروب استنزاف من جهات اخرى. شو بيمنع بكره تفتح حروب من غير مطارح على ايران؟
ومن الداخل
لما يضعف النظام اكثر بيصير في عنده مشاكل داخليه، في عنده مشاكل اثنيه، في مجموعات عرقيه، في عندك تركيا، اذربيجان، افغانستان، وصولا لباكستان اللي هلا عم تلعب دور ايجابي. بس ما ننسى انه كانوا عم بيقوصوا على بعضهم سنه الماضيه، باكستان وايران، كان في اطلاق صواريخ وطيارات على حدود، الامريكان اجوا هدون وقتها. بالتالي كل شيء ممكن يصير بالخمس سنين اللي جايين.
خمس سنين
هلا اليوم نحن عم نشوف حصار. اذا بدنا نطلع بالمنطق، شو عم يعمل الحصار الامريكي اليوم على ايران؟ اليوم اقل كلفه هذا الحصار على امريكا، لانه ما عم بيتكبد ولا صواريخ ولا طيارات ولا فيول ولا شيء، حاطين هالاسطول بالبحر ومسكرين البحر. ارخص شيء ممكن يعملوه مع اكبر فعاليه، لانه فعاليتها شو؟ عدم تصدير النفط من ايران يوقف حركه المصافي. الابار النفطيه بايران اذا قطع 3 اشهر عليهم بدهم لحدود 6 اشهر تيرجعوا يقدروا يشغلون، لانه بيسكر المسام تبعهم وعلى الضغط اللي موجود بالابار بيصير في اعطال كبيره بدها تصليح كتير كبير ليرجع البير يشتغل. اذا قطعت 3 اشهر بكم شهر من بعدها ما بعود البير يشتغل بالمره، بده حفر بير جديد. بالتالي يتوقف انتاج النفط كليا بايران ابتداء من 3 اشهر من توقف الابار عن الضخ، وصولا لحدود الخمسة الى 6 اشهر تانيين خلص ما بعود فيها تتحمل اكثر من هيك.
يعني انت برايك انه اليوم ايران رح تتحرك حتى ما توصل لهذا الواقع، لانه يعني الحصار مكلف على ايران اكثر من امريكا.
بوقت من الاوقات ايران رح بتكون قدام خيارين، يا بدها ترجع لتصعيد عسكري لحتى تجرب تفك هالكماشه اللي موجوده عليها بطريقه ما وتعمل رده فعل، يا اما بدها تروح لتنازلات اكثر بالتفاوض على النووي وعلى غير النووي وعلى الأذرع وغيرها
الإيرانية
لحتى تقدر تفك هالكارثة عنها. هلأ من الناحية الأمريكية الاقتصاد الأمريكاني مش عم بينهار، الدولار ماشي حاله، صار النفط عالي وأمريكا صارت عم بتصدر نفط مش عم تستورد نفط، بالتالي عم تستفيد. الدول المصدرة للنفط طبعا خفت قدرتها على التصدير عبر مضيق هرمز، ولكن صار النفط الأعلى شوي عم بيعود جزئيا عبر المعابر الأخرى اللي عم تستخدمها، وهلأ بدأت مشاريع كبرى لتحويل ضخ النفط بأنابيب إلى أماكن أخرى. سنة سنتين بيكونوا استغنوا عن مضيق هرمز كليا وبتروح هالورقة من إيد إيران كليا. أوروبا تأزمت شوي أكتر لأنه كانت محاصرة من جهة الغاز الروسي، وهلأ شوي خفت العقوبات على النفط الروسي، بالتالي أوروبا أخذت نفس شوي أكتر، وفي تصدير غاز ونفط من أمريكا على أوروبا بيعطيها نفس من الجهة الثانية. ولو كان في انكماش اقتصادي بأوروبا قد تكون أوروبا المتضررة الأكثر مش أمريكا. فبالتالي أمريكا بتقدر تعمل حصار 3 أشهر لخمسة أشهر لست أشهر بدون كلفة كبيرة عسكرية عليها. لذلك صارت من وقت، يعني كل ما تقدم الوقت بتصير من مصلحة إيران ترجع تعمل تصعيد عسكري هي مش أمريكا لحتى تكسر موضوع الحصار وجرب تضغط أكثر على دول المجاورة والأمريكان. لهالسبب بنشوف كمان الولايات المتحدة تتريث بالقيام بخطوات عسكرية متسرعة هلأ وفجائية بشكل سريع، ونرى بلبنان فتح المجال للمفاوضات لحتى يقدروا يوصلوا إلى خرق بلبنان أولا قبل أي دولة أخرى للتهدئة.
خرق للتهدئة، يعني اليوم يتفاوض لبنان على ماذا؟ يعني عم بتقلي اليوم انه نحن مرتبطين عضويا بايران، مرتبطين بالولايات المتحده، المنطقه، تركيا حتى يمكن يكون لها دور هلا كمان في الواقع بلبنان، الدول العربيه والخليجيه كمان عندها عم تطلع اليوم على لبنان.
تالي أنا
يتفاوض الدوله الرسميه اللبنانيه تتفاوض
إيه،
على ماذا؟
أنا شايف دور الدولة اللبنانية بهالمفاوضات،
تقطيع الوقت.
أولا لا ما بدنا نخفف من أهميتها، هو دور أكثر تمكينا للدولة اللبنانية وأجهزتها لبسط سلطتها على كامل أراضيها واتخاذ قرارها بإيدها. هاي الخطوة الأولى.
كيف هيدا الموضوع؟
يعني هلأ عم بيدرسوا أكثر طرق ووسائل كيف ممكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تسيطر عسكريا وأمنيا على الأراضي اللبنانية.
مطروح هيدا على
إيه طبعا
الطاولة،
هيدا الطاولة، هيدا المفاوضات، هي مش مفاوضات، هيدا أكثر دراسات ميدانية للنظر بآلية مقبولة من اللبنانيين لا تحرج الدولة اللبنانية.
هيدا بدنا نوصل له، هذه الآلية تعاون مع إسرائيل؟
مش بالضرورة، ببلشوا عم يشوفوا إذا في تعاون، إذا ما بيقدروا يعملوا تعاون ومش راغبين بالتعاون، كيف ممكن الولايات المتحدة وغيرها يدعموا الجيش اللبناني لتنفيذ ما تتعهد به الدولة اللبنانية من ضبط الأمور العسكرية على أراضيها. هذه أهم خطوة. أنا بشوف المفاوضات الفعلية بتبلش من بعد هاي الخطوة، لما تصير الورقة بإيد الدولة اللبنانية، مش مضطرين يتصلوا بالرئيس بري تيتصل بالحج ما بعرف مين تيقلوا إذا بيوعدوا حزب الله يوقف إطلاق النار ولا لأ، تيرجع يرد على السفيرة والسفيرة تقله لروبيو وروبيو يخبر ترامب وترامب يفهمها نص على نص ويرجع يحط تويت مش مفهوم شيء منه آخر النهار.
هل
فإذا يعني هاي الخبرية إنه ترامب قال هو تواصل مع رئيس ترامب تواصل مع حزب الله،
هيدي نقطة جدا يعني ملفتة.
ما خليك تقليك، وهو كان إسرائيل فاتع على بيروت وردون وكوعوا ورجعوا لورا، يعني في معلومات تواترت ووصلت منتقصة إلى مكتب الرئيس الأمريكي يلي كان هو سريع جدا بإعلانها، يعني قبل التدقيق بكل هيدي التفاصيل. بس معنى الموضوع مفهوم، المقصود منه مفهوم، انه وقف الهجوم او الاستهداف على بيروت وترك المجال للمفاوضات، وصار تواصل طبعا للتأكيد عبر الدولة اللبنانية انه حزب الله ما بيطلق النار على المستوطنات الإسرائيلية.
بس رجعنا للنقطة المحورية، انه اليوم من يجب ان يتم التحاور معه الوحيد هو حزب الله، لأنه هو المعنى.
لا تقلي شو.
يعني اليوم بس يقول الرئيس ترامب أنه في لو بطريقة غير مباشرة في وساطة أو في حدا وسيط بينه وبين حزب الله، هيدي نقطة جد خطيرة، أنه كمان يعني خلص الدولة صارت على جنب.
لا مثل ما عم بقليك، الدولة دورة تسحب هالورقة من حجة الإسرائيلي ومن حجة الإيراني ومن يد حزب الله. في ورقة اليوم عم تنلعب، هي ورقة السلاح بلبنان. الإسرائيلي عم يستفيد منها ليعمل حربه ويدخل على لبنان ويحقق انتصارات سياسية وعسكرية أمام رأيه العام. إيران بتستخدمها للتفاوض عليها بمشاكلها هي من هلأ لتخلص مفاوضات إيرانية. لبنان عم بيعاني جراء هالورقة التفاوض. من مصلحة لبنان أن يسحب هذه الورقة من التداول كليا من كل الأطراف، وأن تسيطر الدولة اللبنانية على السلاح كله لحتى يصير القرار بإيد الدولة، وتقول الدولة أنا ما بدي أعمل حرب مع حدا، اتفضل يا إسرائيل انسحب إلى خارج حدودك وأنا بضمن أنه من لبنان ما حدا بيطلق النار عليك. بنرجع مثل ما كان عندنا هدنة بال 49، ما كانت الدولة ولا مرة كانت الدولة اللبنانية بحرب مع إسرائيل مباشرة.
بس الهدنة تبع 49 ما كان فيها الاحتلال الواصل لليطاني.
هلأ ما بدنا نحكي احتلال، لا بدنا ندافع عن إسرائيل ولا بدنا نستعمل سردية حزب الله أنه احتلال. لو ما كان حزب الله هون ما كان حدا نفات. خلينا نرجع نطلع بالأرقام، وإذا بتحبي ما معنا وقت كتير بسمي لك أسامي الضيعة واحدة واحدة. لما صار وقف إطلاق النار بال 2024 كان الإسرائيلي موجود ومسيطر على 24 بلدة وقرية ضمن الحدود اللبنانية، بحدود 24 كان راح يوصل شوي على يعني مناطق كبيرة ومدن كبيرة. صار وقف إطلاق النار، بوقف إطلاق النار كانوا وبراك قال توم براك بشكل كتير واضح لما كان هو عم
الموفد الأمريكي
بلبنان، كان عم بيقول مبدأ الخطوة مقابل الخطوة.
صحيح.
يعني كل ما تقدم الجيش اللبناني وبرهن انه عم بيسيطر على سلاح حزب الله وعم بفكك البنى التحتيه بحسب هالاتفاق، ومثل ما قال نص الاتفاق تفكيك البنى التحتيه العسكريه لحزب الله وسحب السلاح ومصادره السلاح كليا خلال 6 اسابيع بدءا بجنوب ليطاني مش حصرا بجنوب ليطاني،
بدءا بجنوب اوكي ليطاني.
كل ما صار هيك كل ما بينسحب الاسرائيلي وبينفذ انسحابه كان يفترض يصير كل هالشيء بست جماع،
ولكن
اخذ 15 شهر وما اكتمل
لم يحصل. هلا الجانب اللبناني التزم، بس هون لحظه امبارح فخامه الرئيس بيقول صراحه اطلاق ال6 صواريخ يلي انتقاما لخامنئي لم يتم من جنوب الليطاني بل من شمال الليطاني.
ما بدي اعلق على قاله الرئيس، لان انت ما بين عم تنتقد الرئيس ومش مزبوط اللي لازم يقوله، ما كان لازم يقول هيك الرئيس، لان النقاش هو ما كان على جنوب الليطاني وشمال الليطاني، واتفاق وقف اطلاق النار بال24 كان على كل لبنان مش على جنوب الليطاني. فاذا بغض النظر من وين طلعوا الصواريخ، نحن مش عم نقول انه الجيش اللبناني قصر وما طلع كل السلاح من جنوب الليطاني، وكل شيء عم ينطلق على اسرائيل اليوم هو من شمال الليطاني، وما في رصاصه بجنوب الليطاني بقيت بارضه. مش مزبوط كمان. المشكل هي مش قصه جنوب الليطاني وشمال الليطاني. الموضوع هو 15 شهر كان مفروض المرحله الاولى تبع جنوب الليطاني تكون انتهت ب6 اسابيع واقل، من بعدها شمال الليطاني للقاع لبيروت، من بعدها بقية المناطق. أخذنا 15 شهر ولم تكتمل هذه. بس خلينا نكفي سرديتي اللي كنت عم بقولها. كان الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار بحدود 20 ل 24 بلدة، صار ب5 بلدات بعد وقف إطلاق النار. مش عم دافع عن الإسرائيلي، بس أنا عم بقول إنه كمان كان في خطوة مقابل خطوة. كل ما تقدم الجيش اللبناني كان في انسحاب، والإسرائيلي كانوا واضحين إنه نحن رح نبقى حاميين هال5 بلدات لنتأكد 100% انه ما بقى في قدره لحزب الله انه يعمل هجمات على اسرائيل ولا اطلاق صواريخ على اسرائيل، تيكون الجيش خلص كل شغله. واذ ب2 اذار 2026 من بعد ما كان بثبات عميق حزب الله بيطلق صواريخ على اسرائيل بياكد له سرديتها لاسرائيل، ما بيشتغل على تحرير ال5 بلدات بجنوب ولا مره، ما اطلق الصواريخ للتحرير، اطلقهم انتقاما لقتل المرشد الأعلى بإيران، وفتح للمجال لإسرائيل تقول آه تفضلوا يا جماعة شفتوا ما طبقتوا وقف إطلاق النار مزبوط. هلأ بنفس الوقت كانت إسرائيل بعدها عم تستهدف مواقع حزب الله بجنوب، كمان أكد لحزب الله بهالعملية أنه الحجة اللي كانت عم تستعملها أنه في تحركات عسكرية لحزب الله وهي ستستهدفهم إذا رأت خطر لم يوقفه الجيش اللبناني أو اليونيفل أو الميكانيزم، كانت تبلغ الميكانيزم، فأكد لحزب الله أنه إيه مزبوط وبعده موجود وبعد عنده قدرة يطلق الصواريخ، وكأنه عم بيقول لك كان معكم حق أنتو أنه تضلكم تستهدفوا لأنه أنا موجود. وضل التصاريح حزب الله بال15 شهر كلها تهدد وتتوعد الحرب والدفاع والتحرير وكل المواضيع وما فيها الانقضاض على الدولة اللبنانية إذا حدا قرب صوبه.
صحيح.
فإذن حزب الله مصر على استمراريته كان كل هذه الفترة، وهو يخلق الذرائع لإسرائيل أكيد، لأنه أول شيء نحن إذا كنا دولة عندها سيطرة على قرار الحرب والسلم، دولة كلها بتحمل مسؤولية إطلاق النار من أراضيها ساعتها. إذا بدها تفوت بحرب، إذا بدها تحرر أرضها، إذا بدها تشتغل على نزاع، خلينا ناخد مزارع شبع على سبيل المثال اللي كانت عثرة، شو كانت الحجة الدبلوماسية بالأمم المتحدة؟
ما في
إسرائيل بتعتبرها سورية،
ما في توقيع من سورية أنها لبنانية،
وسورية ما بدها تعترف فيها لأنها لبنانية ولا أنها سورية، تركينا كانوا. طيب تغير نظام الأسد هلأ، في احتمال كان عبر الأمم المتحدة
يتم
ترسيمها يا أنها تعتبر لبنانية أو تعتبر سورية، وعلى هذا الأساس يتم ترسيمها رسميا، وعلى هذا الأساس يا بتنسحب إسرائيل منها يا بتعتبرها سورية وتضل سورية وبيحلوها هن بين بعضهم. فإذا كان في مجال لحل دبلوماسي حتى لمزارع شبعة،
بس عم تغفل على
مثل
نقطة.
ما شفنا الحل الدبلوماسي لترسيم الحدود البحرية ويلي أول عالم ركض عليه هو حزب الله ومضي
ومسيراته يلي عملت هذا الفرق. ولكن وجهة مقاربتهم لهذا الموضوع بال15 شهر، صحيح إطلاق الصواريخ تم انتقاما بعنوان عريض انتقاما لمقتل الخامنئي، إنما أيضا انتقاما ل 15 شهر فسحوا المجال امام الدبلوماسيه اللبنانيه، وهن كانوا كل يوم عم بيتم استهدافهم. كان في عندهم بها فتره الهدنه فوق ال 500 شهيد.
طيب
قالوا لكم نحن جربنا الدبلوماسيه والدوله ولم نصل الى نتيجه، بل اكثر من ذلك تكبدنا خسائر بشريه جدا فادحه. اليوم دورنا صار لنا نحن نرجع ندافع عن أرضنا.
طيب
شو بتقلهم؟
خليهم يدافعوا، خليهم يكملوا. شو بنقلهم؟ إذا هالقد اللوجيك هذا هالقد منطقي وشي كتير منيح، خليهم يدافعوا.
شو حققت الدبلوماسية؟
شو حقق
يعني بهيدي 15 شهر شو حققت الدبلوماسية للبنان في هذا الموضوع؟
أول شيء بهول ال 15 شهر كمان في التزامات للدولة اللبنانية، مصاري
ما تمت.
طيب نحن كمان بدنا حزب الله ما تعاون مع الجيش اللبناني، حزب الله ما سلم سلاحه، كان يتخبى وينطر الجيش اللبناني تيكتشف وين في مخزن، واذا شي مره بدهم يفوتوا على منزل في تحته صواريخ يقول لهم لا في حرمه المنزل ما فيكم تفوتوا، فضل انه يضربوا الاسرائيلي ويدمروا لهذا المنزل ويجرفوا بالجرافه ويفجر الصواريخ اللي تحته على انه يسلمها للجيش اللبناني. هذا اللي عمله حزب الله ب 15 شهر، لانه ايران قالت له بتضلك قاعد وما بتتحرك، عايزتك.
من يملك القدرة اليوم على نزع سلاح حزب الله؟
إسرائيل والجيش اللبناني، اثنيناتهم عندهم القدرة على نزع سلاح حزب الله. الجيش اللبناني إذا كان عنده الإرادة الكاملة وقرر يواجه بيقدر يشيل سلاح حزب الله.
بيقدر؟
نعم. والإسرائيلي من جهة تانية للأسف هو اللي عم بيعمل هذه الشغلة، وهذا شيء غير مرغوب من اللبنانيين.
من هو حزب الله؟ مش لبناني؟
حزب الله.
الجيش اللبناني بده يجرد سلاح حزب الله اللبناني؟
هلا اوكي
انا عم بقول لك سرديتهم
ما بقى لنا جديد سرديتهم تقليك حقيقه، سرديتهم خربت لبنان، سرديتهم فقرت العالم، هجرت. امبارح كنا عم نسمع بلجنه الصحه اذا بعطيكي بعض الارقام الصادمه شو صار. عندنا فوق 13-14 ألف مصاب بالحرب، فيهم 4000 قتيل، هودي مستهدفين مباشرين. هلا في البعض منهم اكيد ابرياء وراحوا ضحايا، يمكن بحدود الحدود 150-200 امرأة وطفل، وأكيد في رجال ما لهم علاقة كمان ضرروا وراحوا ضحايا الحرب، لكن بأغلبيتهم هودي استهدافات قياديين بحزب الله. عم نحكي 4000، يعني في جزء أكبر منهم هن قياديين بحزب الله، وفي بحدود 9000 مصاب كمان الجزء الأكبر منهم مسؤولين ويعني ناشطين بالحزب ومحيطه. فإذا الحزب عم بيتضرر، البيئة المحيطة بحزب الله عم تتضرر، الدولة اللبنانية والشعب اللبناني كله عم بيتأذى. 20 مليار كلفة الحرب المباشرة الأولى والتانية ما عدا الكلفة الغير مباشرة. ما ننسى نحن 80 مليار اللي طاروا من ودائع الناس بسبب الانهيار المالي والاقتصادي، يلي الفساد الموجود بلبنان اللي كان متعاون جدا مع حزب الله لمدة 30 سنة
بالدعم
ومغطى سلاح حزب الله، وسلاح حزب الله مغطى الفساد والتهريب يلي كان عم يستفيد منه حزب الله ماليا، تهريب الكبتاجون وتهريب البضائع بدون جمارك والى اخره،
الاقتصاد الاسود
والاقتصاد الاسود، كل هيدول ما في يكون بعيد عنهم حزب الله ويقول انا هون عم دافع عن لبنان. ثانيا حزب الله اسمه المقاومه الاسلاميه في لبنان، ولا مره سموا حالهم المقاومه اللبنانيه، حتى هن في لبنان موجودين بس هن مقاومه اسلاميه عامه يعني لا تابعه للنظام الايراني، وهن قالوا انه هن جزء لا يتجزأ ويؤتمرون من نظام ولاية الفقيه. ورجعنا شفنا بهالحرب انه في افراد من الحرس الثوري على الاراضي اللبنانيه يقاتلون ويديرون المعارك،
والسفراء
وحتى السفير كان معه بيجر فقع بايده، يعني بتعرفي. بالتالي التركيبه واضحه، ما بقى حدا يقول لي انه اكيد حزب الله في بغالبيته هن مقاتلين
لبنانيين
طبعا، ولكن هذا لا يعني انهم يقاتلون خارج إدارة الإيراني. إيران مش إنه في صداقة وتعاون بين إيران وحزب الله، لا، حزب الله جزء أساسي من منظومة الحرس الثوري، وليس تعاون وصداقة مثل وقت واحد بيعمل علاقات خارجية مع دولة تانية أو بيكون عنده علاقات مميزة مع دولة، لا، هيدا يدار بالمباشر. بالتالي أصبح فصيلا عسكريا يحتل الأراضي اللبنانية عبر لبنانيين، وأكيد من ليش مش رح يجيبوا هن الناس من برا يقعدوا، يعني
يحتل الأراضي اللبنانية
من خلال لبنانيين يأتمرون به بكل بساطة.
بس تقلي اليوم من يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله؟ قلت لي بكل بساطة الجيش اللبناني.
طبعا.
الجيش اللبناني اليوم والتصاريح الأساسي تبع رجال حزب الله والمحور الإيراني وحتى بعض التكتلات السياسية الأخرى من مكونات لبنان تتحدث عن أن أي خطوة من هذا القبيل هي بمثابة إعلان حرب داخلية، حرب أهلية، لا. فوضى.
إذا قلتي لي أنه في ميليشيا تانية اشتبكت مع حزب الله لتقشطوا سلاحه، بقول لك هي حرب أهلية. بس إذا الدولة عم بتطبق القانون قدام منظمة خارجة عن القانون، هيدي مش حرب أهلية، هيدا تنفيذ القانون، بسموه بالأمريكاني law enforcement بالإنجليزي.
إذا إسرائيل مش قدر على حزب الله، جيش لبنان بده يقدر على حزب الله؟
أول شيء يمكن المقاربة الميدانية لنزع هيدا السلاح تكون فعالة أكثر من المقاربة الجوية اللي عم نشوفها من الإسرائيلي، وأقل ضررا على اللبناني. لأنه اليوم قارن الجيش اللبناني عم بيجي بداهم منازل كان بمنطقة الجنوب وعم بيلاقي في تحتها خنادق وأسلحة مثل ما هلا الإسرائيلية عم بيلاقوا. شو كان عمل الجيش اللبناني؟ كان أخذ هالأسلحة يا حطها بالمخازن تبعه يا ما شو كان عم يعمل؟ عم بيحطها المطرح بعيد وبيتلفها،
عم بيتلفها
وعم بيضل هالبيت آمن وهالضيعة مثل ما هي. بعض الخضرجي موجود والمستشفى موجود والمدرسة والجامعة والكنيسة وغيرها.
بس إذا وصلنا لمواجهة
حتى
فغير
مع المواجهة، شو بده يصير بمواجهة مع الجيش اللبناني؟ مين يجرؤ أن يواجه الجيش اللبناني؟ حتى بيئته بترفضه. الجيش اللبناني كمان من بيئته، الجيش اللبناني يطبق قانون، والجيش اللبناني أول واحد مستعد يدافع عن لبنان. وشفنا العسكر اللبناني لما يكون في أي احتمال احتكاك بيوقف ويدافع عن أرضه ضد الإسرائيل وضد مين مكان.
صحيح.
ضد داعش وقف ودافع وحارب، وضد بالمخيمات نهر بمخيم نهر البارد أصف وضل يقصف توقف المسلحين هناك وما صار حرب أهلية. بشرق صيدا عمل حرب طويلة عريضة وموجودين بالسجون وبعبرة وبكل هيدي وما صار حرب أهلية. فإذا الحرب الأهلية إذا بدها تصير هو حزب الله اللي بده يفتعلها، إن كان في جيش مقابله وإن ما كان في جيش أي أحسن. كمان لما يجي حزب الله يقول بكرة بس أخلص الحرب مع إسرائيل بدي أنقلب على الدولة أنا، هيدي مسموحة وما بتعمل حرب أهلية، ما بتسبب حرب أهلية، والجيش اللبناني رح يوقف متفرج على ميليشيا مسلحة عم تنقلب على المؤسسات العسكرية والدستورية هو يتركها تنقلب؟
ليه برأيك اليوم ما قام بهيدي الخطوة حزب الله؟ اليوم سمعنا هيدا التهديد يلي لمحت له دولة الرئيس، انه دعا امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الى التظاهر لإسقاط الحكومة.
كم واحد نزل على المظاهرة؟
هيدا اللي عم بسألك اياه، شو ريته هيدا المسج؟ ليه ما صار فيه؟
ريت هيدا المسج انه الشيخ نعيم
ما بقى عنده
القدرة التشجيرية اللي كان عنده اياها قبل، والناس تعبت من الوعود الفارغة تحت اسم المقاومة. هيدي مش مقاومة، هذا السلاح ليس سلاح مقاومة، إنه سلاح مساومة. مساومة لصالح إيران لحتى إيران تفاوض عليه، ومساومة لصالح ما تبقى من حزب الله تيحاول بركي بياخد شوية مكتسبات إضافية بالدولة اللبنانية قبل ما يسلمه. واثنين ما رح يكونوا واردين خارج، لأنه أولا ما في مواطن لبناني لازم يخاف من مواطن لبناني تاني إذا كان تحت القانون. كل الناس مثل بعضها تحت القانون، كل الناس بتاخد حقها، ما حدا رح ياكل حق حدا. اليوم كلنا عم نركض لحتى نعالج ونساعد ونواسي المهجرين والمصابين واللي بدهم استشفى. منين عم بتجيب الدولة دخلك وزارة الصحة المصريات اللي عم تدفعهم للنازحين والمصابين اللي بدهم استشفاء بالمستشفيات الحكومية؟ مش من مصرياتنا؟ مش نحن عم نعطيها موازنة بمجلس النواب؟ حدا قطع هالموازنة عن الشعب اللبناني المحتاج بهالحالة هاي؟ لا، كل اللبنانيين عم يستفيدوا منها.
ولكن هذا المستجد الديموغرافي كمان يهدد الأمن الداخلي بلبنان، يعني الكل يتخوف من فوضى قد تنتج عن هذا النزوح. اليوم نحن أمام جرف للجنوب وصولا لريطان.
إذا في ناس خايفة من الفوضى اللي ممكن تنتج عن النزوح، ليش النازح بده يكون خايف من المضيف تبعه انه ياكله حقه؟
لانه
فاذا اليوم ما حدا لازم يخاف من حدا. اذا الكل تحت سقف الدوله، لا ديموغرافيا بتضر ولا نزوح بضر ولا تعدد وتغير، ما حدا بيعرف كيف الامور بتتطور بعدين. لما يصير في استقرار بلبنان وما يعود في حدا عم بيقوص من الاراضي اللبنانيه على حدا، ساعتها لما يصير في اعاده اعمار الناس بترجع على مناطقها. ولبل انا بقول لك اكثر، بإعادة الأعمار الجنوب رح يزدهر أكثر من المناطق اللبنانية الثانية.
هيدا عم نحكي افتراضيا، هلا بعد ما في ولا اي ضمانه لانسحاب اسرائيل هلا
لا لا مش افتراضيا، لانه اذا ضلوا يحاربوا على الاكيد ما رح يصير في اصرار.
وحتى لو بطلوا يحاربوا انت بتتوقع ان اسرائيل هلا تنسحب من الاراضي اللبنانيه؟
أكيد. نعم انا مش بتوقع، باكد انه اذا ما في قوى مسلحه غير الجيش اللبناني على الاراضي اللبنانيه، الاسرائيلي ما عنده مصلحه يبقى بالاراضي اللبنانيه وبينسحب، اذا مش بارادته تحت اراده دوليه وتحت ضغط امريكاني. امبارح بتليفون واحد من ترامب ما ضرب بيروت، وتليفون تاني إذا ترامب هالقد بده إياها بيوقفوا عن العمليات العسكرية كمان، مثل ما وقفوا بال 2024 بايدن، وبايدن وقف سلاح عن إسرائيل تحتى منعها تكمل الحرب، وكان باعها مخزون سنة واحد من الصواريخ، أسبوع واحد من الصواريخ الدفاعية ضد الصواريخ الإيرانية، ووقف عنها الإمدادات تجبرها توقف. فإذن إيه أمريكا فيها تفرض، المجتمع الدولي فيه يفرض، إذا كان لبنان ملتزم كمان ومبيض وجهه بالمجتمع الدولي وكان فاعل بالمجتمع الدولي، مش عامل حاله دولة مارقة فيها كابتاغون وتهريب وتبييض أموال وسلاح وبده يطلب من المجتمع الدولي يدافع عنه مقابل إسرائيل.
وصلتني لسؤال بدي أسأله. نحن اليوم نعرف أنه عملية إعادة الأعمار هي مرتبطة بشكل كتير كبير بالمساعدات يلي ممكن أنها تصلنا، يمكن دول الخليجية، والدول الخليجية مشترطة إلى كمان بالدرجة الأولى نرجع بالسياسة ونزع سلاح حزب الله وكل هذه المواضيع، التغيير الجوهري للواقع السياسي اللبناني اليوم. يعني نحن عم نحكي عن عملية سنوات، لا بهيدا الوقت شو بده يصير بالنسحين؟
شوفي أولا قبل هيك بدنا تعويضات من إيران،
تعويضات من
ليش
إيران؟
ليش بدنا نتكل على الدول الصديقة بس وهي إيران اللي تسببت بالحرب؟ أنا برأيي لازم دول الخليج وأمريكا والدول كلها اللي بتحب لبنان تساعدنا نحن بمجلس الأمن بمطالبة إيران بتعويضات للبنان عن تسبب بهذه الحرب. اليوم كمان عم نسجل كل الخسائر اللي جاية من إسرائيل، كمان إذا إسرائيل تسببت بخسائر بسبب هذه الحرب تشارك بهذا الموضوع، أو من يريد أن يدعم إسرائيل بهذا الموضوع بيساعدها بهالمساعدات. ولكن لبنان إيه؟ لبنان تكبد حرب لم يقم بها هو، من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، مش هو اللي قام بها الحرب. حرب بين إسرائيل وإيران، استعملت حزب الله بلبنان، دمر نص لبنان وانهار الاقتصاد اللبناني جراء ذلك. فإذا إيران تتحمل مسؤولية. يعني إيه؟ إيران لازم اليوم نطالب، وأصدقائنا يلي بدون يساعدونا
اليوم كمان في اجتماع لمجلس الأمن،
ليش مش ليش من مصرياتهم هني بس، كمان من مصريات إيران لازم تكون هيدي. إيران لازم تعود دول الخليج اللي أصفت عليها، ولازم تعود لبنان اللي استعملته كمنصة لحربة، لأنه هيدي أكيد منا حرب تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة يعني اللي عمون فيها حزب الله، وأكد لنا هالشي بتصريحاته بمواقفه الواضحة والسياسية أنه لا يأبه بالدولة اللبنانية إلا عندما يحتاج تحميله ظهره وتقدم له المساعدات للنازحين وغيره. اليوم الناس تعبت، أهل الجنوب استحقوها، لأنه بطل عم ينتقل من قرية موجودة على الحدود إلى منزل آخر موجود بالنبطية وموجود بالقرى جنوب الليطاني، أو حتى صار خايف من نقاط كان ينتقل لها بشمال الليطاني أن يطال التوغل والعدوان الإسرائيلي. بالتالي كلهم صاروا عم بيستحقوا انه كل في مباشره مش معروف كم سنه بدها تاخذ.
انا هون سؤالي، ما بتتخوف من فوضى قد تنتج عن هذا التغير الديموغرافي المستجد؟
كل شيء محتمل. لذلك قبل ما يجي حدا يقول انا بدي طالبكم بحقوق ومكتسبات اكثر، بده يجي يقول انا كمان بدي شوف كيف بدي سيسر اموري كمجتمع لبناني اليوم كلنا سوا
تنرجع ننهض،
لأنه جنوب هو اللي بحاجة للاستثمارات الكبيرة.
قد بتصمد الدولة بوجه هذا النزوح؟
لا لكن الدولة إذا حزمت أمرها وتصرفت كدولة ما بعتقد في إشكالية،
ما في إشكالية بهذا،
تقدر تسيطر على الوضع وماليا تقدر تحصل على الدعم الكافي من كل اللي تسببوا بهيدي الحرب والنزوح بلبنان.
أنا بدي أتشكرك دولة الرئيس غسان حصباني على وجودك معنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء لاحقا في حلقات مقبلة. وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا أقل من ساعة من الوقت، بوعدكم ألتقى فيكم الأربعاء غدا بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.